بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
الحمد لله. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الجامعة لأمور الدين ومسائل الدين كلها، ولهذا يعده بعض أهل العلم من أصول الأحاديث التي عليها مدار الدين، مثل: إنما الأعمال بالنيات، مثل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وهذا واضح من لفظ الحديث حيث يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وهذا الأسلوب يدل على الحصر، الدين النصيحة، يعني الدين هو النصيحة، فحصر الدين في النصيحة، وأكد ذلك بقوله ثلاث مرات: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. والنصيحة من النصح، الشيء الناصح هو الشيء الخالص، من التوبة النصوح، ففيه معنى الخلوص من شوائب الكدر. الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ النصيحة لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والصحابة يعرفون دلالات الكلام، لم يزيدوا، اكتفوا بهذا الجواب. قال العلماء: النصيحة لله تكون بالإيمان به، الإيمان به بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وتكون بتوحيده وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى وتعظيمه. والنصيحة للقرآن كذلك تكون بالإيمان به، بأنه كلام الله، أنه من عند الله حقا، وبالإيمان بما تضمنه من الأخبار، وبامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. وهكذا النصيحة للرسول تكون بالإيمان به ومحبته وطاعته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاة أمورهم أيضا بمحبة الخير لهم وبالسمع والطاعة لهم بالمعروف وبمناصحتهم. وأما النصيحة لعامة المسلمين فتكون كذلك بمحبة الخير لهم وبالإحسان إليهم بأنواع الإحسان، بالنفس والمال، بالقول وبالفعل، بإرشاد ضالهم وإغاثة الملهوف وتعليم الجاهل، وبالتواضع لهم، يعني بمعاملتهم بالحسنى بالخلق الحسن، فلا حسد ولا عدوان ولا ظلم. وبهذا يتبين أن النصيحة تضمنت الدين كله، تضمنت القيامة بحقوق الله وحقوق رسوله وحقوق العباد كله. فتبين أن قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أنها جملة، كلمة جامعة لكل مسائل الدين مما يتعلق بحقوق الله أو حقوق العباد، من الأمور العلمية أو الأمور العملية. ومن كان كذلك، من كان متخلقا بالنصيحة لله ولرسوله إلى آخر الحديث، كان من أهل السعادة والفلاح. ولهذا قال سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الذين لا يستطيعون الجهاد لضعف أو مرض أو لعدم وجود النفقة، ليس عليهم في التخلف من حرج إذا نصحوا لله ورسوله، وذلك بمحبة، وذلك بمحبة الله ورسوله ومحبة انتصار الدين وانتصار المسلمين على الكافرين. فالمسلم إذا عجز عن شيء من الخير فلا أقل من أن يحب من غيره أن يفعله، ويحب ظهور هذا الخير، يحب انتصار الإسلام، يسره ذلك ويدعو به إذا نصحوا لله ورسوله. والله أعلم. نعم.
السلام عليك.
نعم.
يقول النووي: قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ المنصوح
له. يقول
النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له.
إيش حيازة الحظ
للمنصوح له؟
لا إله إلا الله، لا إله. تعبير ما هو واضح. حيازة الحظ هذه يمكن تصلح في نصيحة العباد. حيازة الحظ، حيازة ذي كلمة جامعة. إيش كلمة جامعة
معناها حيازة الحظ المنصوح له؟
حيازة الحظ، حيازة ذي محبة الحظ ومحبة الخير للمنصوح له من أئمة المسلمين وعامته. أما بالنسبة لله ولرسوله ولكتابه ما تلائم هذا التعبير، لا يلائم. ما يصح أن يقال النصيحة لله حيازة الحظ له. نعم.
طيب أحسن عليك. يقول النووي: فإن قيل ففي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، وهو يدل على تعليق الوجوب بالاستنصاح لا مطلقا، ومفهوم الشرط حجة في تخصيص عموم المنطوق. فجوابه أنه حمل ذلك على الأمر الدنيوي كنكاح امرأة ومعاملة رجل ونحو ذلك، والأول يحمل بعمومه في الأمور الدينية التي هي واجبة على كل مسلم. والله تعالى أعلم.
إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، يقول إنه علق الأمر بالنصيحة بطلبها. إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، يعني إذا طلب منه المشورة فلينصح له بإرشاده إلى ما يعتقد أنه خير له. وقوله الدين النصيحة يقتضي وجوب النصيحة على كل حال، وهذا الكلام الذي قاله النووي فيما يظنه جيد، يعني ففي أمر الدين يجب على الإنسان أن ينصح لأخيه حتى ولو لم يستنصحه، يأمره بالمعروف ينهاه عن المنكر حتى ولو لم يستنصحه، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويحب له الخير حتى ولو لم يستنصحه ويكره له الشر. لكن في الأمور الدنيوية في المسائل الخاصة هذا لا شأن له به، لا يتدخل في شؤون الناس الخاصة. وقد يقتضي الأمر أحيانا تقديم المشورة وتقديم النصيحة ولو لم يطلبها الإنسان. نعم
سلام عليك
بارك الله. نعم علي سلام. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
صلى الله عليه وسلم. ويقيم الصلاة الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هذا هو الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت يعني أمرني ربي، الرسول يقول أمرت ونهيت، وهو يعني أن الله أمره ونهى، فهو إنما يأتمر بأمر الله وينتهي بنهيه سبحانه وتعالى، وهو يأمر بما أمره به ربه وينهى عما نهاه عنه ربه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول أمرت أن أقاتل الناس، يعني يحاربهم، قاتلهم بالقوة السيف، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وفي قوله أمرت أن أقاتل الناس أمر أيضا لأمته بهذا، فما أمر الله به رسوله هو أمر للأمة، والمراد أقاتل الناس يعني الكفار. أمرت أن أقاتل الناس يعني الكفار، بقوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتلهم، وقتال الكفار هو الجهاد في سبيل الله. أمرت أن أقاتل الناس يعني أجاهدهم ليدخلوا في الإسلام، وهذه هي الغاية من الجهاد. الغاية من الجهاد هو أن يدخل الناس في دين الله، وبهذا تعلو كلمة الله، فيجب أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله، لنشر دين الله، ليدخل الناس في دين الله. قال حتى يشهدوا أن لا إله، يعني حتى يقروا بأنه لا إله إلا الله، ويقروا بأن محمد رسول الله. والشهادتان هما مفتاح الإسلام، وهما أصل دين الإسلام، فلا يكون الإنسان مسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما أول واجب. الشهادتان هما أول واجب المكلف. الكافر إذا ما يدعى أولا ليقر بالشهادتين، وإذا أقر بالشهادتين تبعهما الإقرار بسائر الواجبات حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. في اللفظ الآخر حتى يقولوا لا إله إلا الله. والشهادتان متلازمتان، فمن دعي الإسلام وأعلن التوحيد فهذا يقتضي أو يستلزم الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شهد أن محمد رسول الله فشهادته تستلزم الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، فهما أصل واحد، الشهادتان شيء واحد متلازم، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو في بعض الألفاظ وأني رسول الله في لفظ أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنوا بي وبما جئت به، قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقروا بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والمقصود حتى يلتزموا بذلك، يعني حتى يقروا بوجوب الصلاة عليهم ووجوب الزكاة عليهم، ثم إذا وجبت عليهم أدوها. وهذا الحديث نظير قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، يعني المشركين. ومن أقر بهذه الأصول فما بعدها تابع لها، من أقر بالشهادتين وأقر بالصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة فما سوى هذه الفرائض تابع لها كالصيام والحج والجهاد وسائر الواجبات. والصلاة والزكاة المراد بالصلاة الصلوات الخمس، وبالزكاة مقصود بها فريضة الصدقة المفروضة في الأموال. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، إذا فعلوا ذلك كففت عنهم وأصبحوا في أمن على دمائهم وأموالهم، عصموا مني دماءهم فلا أقتلهم ولا أقاتلهم، دماءهم وأموالهم. وهذا يقتضي أن الكفار يباح قتلهم وأخذ أموالهم، والمراد الكفار المحاربين، صموا مني دماءهم وأموالهم. وهذا الحكم يختص بالكفار المقاتلين، الكفار المحاربين، يعني الذين ليس لهم عهد. وكذلك يخرج عن هذا من ليس من أهل الكتاب كالنساء والصبيان والشيخ الفان وما من أشبه أولئك ممن نهي عن قتلهم، نهي عن قتلهم في حرب جهاد في سبيل الله. والحديث وأمثاله من الآيات والأحاديث دليل على مشروعية الجهاد ابتداء، ليس الجهاد كما يقول بعض الناس إنه إنما شرع للدفاع فقط، لا، بل شرع ابتداء ليدخل الناس في دين الله. ودلت نصوص أخرى على أنه يجب الكف عن قتل أو عن قتال الكفار إذا أدوا الجزية، فإن أسلموا وجب الكف عنه، وإن التزموا بأداء الجزية وجب الكف عنه كذلك، كما قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أعطوا الجزية خضعوا لسلطان الإسلام وصاروا أهل ذمة، يصيرون أهل ذمة، تجب حمايتهم ويجب الكف عنهم، دائما وأبدا ما داموا ملتزمين بعهده. قال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فمن فعل ما يوجب قتله قتل، كمن يقتل نفسا معصومة بغير حق إنه يقتل قصاصا، ومن زنى وهو محصن فإنه يقتل حدا. وبيان ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب والزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، إلا بحق الإسلام. وحسابهم على الله، حساب من أظهر الإسلام حسابه على الله، فإن كان صادقا بما أظهر من الإسلام كان من المؤمنين المفلحين ومن أهل الجنة، ومن أظهر ذلك نفاقا كان من المنافقين، إذا مات على نفاقه فهو من أهل الدرك الأسفل من النار. وحسابهم على الله، فالله هو الذي يعلم، هو الذي يعلم السرائر، سرائر العباد، يعلم الصادق من الكاذب ويجزيهم على حسب حالهم. وحسابهم على الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
صلى الله عليه.
نعم.
غير أهل الكتاب يأخذ منهم الجزية؟
في خلاف، الصحيح أنه تأخذ منهم الجزية. نعم. فيه قول أهل الكتاب أن الرسول أخذ الجزية من مجوس هجر في حديث بريدة في كتاب التوحيد: إذا لقيت عدوكم من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال: ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم واكف عنهم، فإن أبوا فاسألهم الجزية. الحديث. نعم.
صلى الله شرح الإمام النووي يقول: قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، فمن حق الإسلام فعل الواجبات، فمن ترك الواجبات جاز قتاله.
نعم، ترك الواجبات يعني إذا فعل ما يجب القتل قتل، وإذا فعل ما يجب القتال قتل. إذا كانت طائفة ممتنعة وتركت شريعة من الشرائع فإنها تقاتل. نعم.
وصليك في قوله أمرت أن أقاتل الناس، قال الخطاب غير، والمراد بهذا أهل الأوثان ومشرك العرب ومن لا يؤمن دون أهل الكتاب.
هذا كأنه بناء على القول بأن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب فقط، يعني يريد ان اهل الكتاب يقى اذا ادوا الجزيه وجب الكف عنهم ولا يلزمون بالاسلام. نعم.
ويرسلك القول، وذهب مالك الى ان توبه الزنديق لا تقبل، وهي روايه عن الامام احمد.
الزنديق المنافق اذا ظهر نفاقه فيختلف العلماء في قبول توبته، لان النفاق خفي، فمنهم من يقول تقبل توبته، ومنهم من يقول لا تقبل توبته ظاهرا، أما إذا صح صدق في توبته بينه وبين الله قبل الله توبته ولو، لكن الكلام في حكمه الظاهر، وهذا محل نظر واجتهاد، فهو إلى الحاكم. نعم.
السلام
عليكم. علي من فيه من الأخوان اليوم؟
مبارك.
مبارك. نعم يا مبارك.
لا إله إلا الله.
نعم يا أخي. ما اسمه؟ من اللي سأل؟ أنت سألت؟
أنا أعطيك رواية حنابلة
أنهم يعني رواية منهم
يسأل في الصلاة ولو
كفر. وش؟
الإمام إذا أحدث. أيوه. أنت يعني يستخلف بعده.
يستغرب يعني ها تقول ولو إلى آخرها
يعني تقول حرام يرون أنك تستغرب الصلاة
أين
وش دي الراجع
راجع عندي إنه ما يستغرب يستغرب
يعني
إيه
وش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 أقول إذا لقيت إخوانك وسلمت عليهم.
يعني
لا بأس. الله يسلمك.
ها؟ مصباح المنير. قبل كم يوم؟ اليوم الأربعاء سألت عن النار.
شو؟
عبارة أخذناها عن عامل المغير. عامل السماء.
عامره ان عمر يا عمر
لقيت اجاب كلام اللي كان كنت اسال انا كنت رايك
شو قول؟ خلوا الان اقرا نعم نعم اقرا
بسم الله الرحمن الرحيم
الوهاب
والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
أنا هيت. الحمد لله. هذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة من قال له في الحج أكل عام يا رسول الله؟ الرسول خطب وقال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل يا رسول الله أكل عام؟ فسكت حتى أعادها الرجل ثلاثة. فقال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه أو فدعوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أو فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كلمتان جامعتان. أولا قولهم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يدل على وجوب ترك كل ما نهانا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بلا شرط ولا قيد. وهذا من جنس قوله سبحانه وما نهاكم عنه فانتهوا وما نهاكم عنه فانتهوا يعني فانتهوا عنه. فيجب اجتناب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فما نهى عنه الرسول فقد نهى الله عنه ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. وقوله فاجتنبوه يتضمن التباعد عن الشيء اجتناب معناه البعد كما قال تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اجتنبوا عبادة الطاغوت. قال سبحانه وتعالى في الخمر والميسر أصابوا الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ف هذا حكم عام في جميع المنهيات. قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فعل المسلم أن يفعل منه ما يستطيع، وهذا نظير قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكل الواجبات منوطة بالاستطاعة، ولهذا قال العلماء: لا واجب مع العجز. فمن أمر بالجهاد وعجز عنه لعائق من العوائق فهو معذور. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كذلك الحج، من لم يستطع الحج، فمن شروط وجوب الحج الاستطاعة، وهكذا سائر الواجبات. فهذا دليل على شرط الاستطاعة، فكل واجب فالاستطاعة شرط. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: فإنما هلك من كان قبلكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. في الحديث: ذروني ما تركتم، ذروني يعني ما لم تؤمروا به ولم تنعوا اتركوه، لا تسألوا عن أشياء. ذروني ما تركتم، إلى أن قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة السؤال. كثرة السؤال الذي فيه تكلف. فهذا الرجل الذي قال: يا رسول الله أكل عام، فيه تكلف. الرسول قال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. والأمر على الصحيح، بل الصواب أنه لا يقتضي التكرار، الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. فكثرة المسائل التي لا يحتاج إليها الإنسان، بل يكون مقصودها التعمق والتعجيز أو إظهار العلم، هذه كلها أسئلة مذمومة. وبنو إسرائيل لما أمروا بذبح البقرة تعنتوا وشددوا فشدد عليه. قال: واختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم على أنبيائهم بالمعصية وعدم الطاعة، يعني مخالفتهم لأنبيائهم، هذا هو سبب الهلكة. فأهلكهم تعنتهم وتكلفهم وعصيانهم لأنبيائهم. وأما السؤال الذي يقصد منها يعني الفائدة والاسترشاد وتدعو إليه الحاجة، فهذا مطلوب، وتحصيل العلم من طرقه السؤال. كان الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، الله أعلم. حسب السلام يا فهد، ارفع صوتك، طفوا بعض المكيفات اللي قدام يسكت الصوت عنا، لأن كلها شغالة الله كلها. نعم نعم، يعني إذا أمر الإنسان بالصيام يكفي أن يصوم يوم واحد، إلا إذا حدد صيام شهر رمضان. فإذا أمر بحج يكفي أن يحج مرة واحدة. نعم.
صحيح يقول بشرح دقيق: واختلف الأصوليون أن الأمر هل يقتضي التكرار، فاختار أكثر الفقهاء المتكلمين أنه لا يقتضي التكرار،
هذا هو الصواب. نعم.
وقال آخرون: لا يحكم باقتضائه ولا منعه.
إيش؟
وقال آخرون لا يحكم باقتضائه ولا منعه.
نعم.
بل يتوقف بما زاد على مرة على البيان. وهذا الحديث قد استدل
ما هذا القول ما قاله إلى القول الأول. نعم.
وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف، فإنه سأل فقال أكل عام، ولو كان مطلقه يقتضي تكراره وعدمه لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى السؤال.
لا بل قال دعوني ما تركتكم، كأنه سكت لم يجيبه من أول وهلة، وكأنه غير راض عن السؤال. نعم. بعده
لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى السؤال،
بل قال دعوني ما تركت، وذم كثرة السؤال. لماذا أتى بهذا الحديث بعد الأول؟ نعم.
يقول وأما قول ذروني ما تركتكم فهو ظاهر في أن الأمر لا يقتضي التكرار.
نعم تمام.
ويدل هذا اللفظ أيضا على أن الأصل عدم الوجوب، وأنه لا حكم قبل ورود الشر، وهو صحيح عند كثير من الأصوليين.
نعم.
شو كان هو السبب؟
إيش؟
ما كلامه؟
يعني قبل أن يؤمر فالأصل البراءة براءة الذمة، الأصل براءة الذمة من الواجبات حتى يأتي الشرع بالأمر، فالوجوب والتحريم يتلقيان يعني عن الشرع. نعم.
قوله لو قلت نعم لوجبت دليل للمذهب الصحيح في أن صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام، وأنه لا يجتهد لا يشترط في حكمه أن يكون بوحي.
نعم. قد يجتهد الرسول ثم إذا أقره الله على يعني اجتهاد لزم، فاجتهاد الرسول لازم للأمة، ولهذا قال في حديث أخرى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فقد يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء لما يرى فيه من المصلحة فيكون شرعا، وأكثر الأحكام ينزل بها وحي من عند الله إما قرآن أو سنة، وما اجتهد فيه الرسول وأقره الله عليه لزم الأمة، ثبت به الحكم وجوبا أو استحبابا. نعم.
يقول وأما قول عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فهذا على إطلاقه، لكن إن وجد عذر يبيحه كأكل الميت عند الضرورة ونحوه فهذا لا يكون منهيا عنه في هذه الحال، وأما في غير حال العذر فلا يكون ممتثلا لمقتضى النهي حتى يترك كل ما نهي عنه ولا يخرج عنه بترك فعل واحد بخلاف الأمر. وهذا الأصل إذا فهم فهو مسألة مطلق الأمر، هل يحمل على الفور أو التراخي أو على المرة الواحدة أو التكرار؟ ففي هذا الحديث أبواب من الفقه والله أعلم. ما كان صحيح؟
يعني الأمر يقتضي فعل الفعل مرة، هذه المسألة اللي فاتت تكرار وعدم مرة واحدة يحصل بها الامتثال، وأما النهي فلا يحصل امتثاله بترك الفعل مرة، بل لا يحصل الامتثال إلا بترك المنهي مطلقا. وترك المنهي قليله وكثيره، وليس لقائل أن يقول أنا لا أستطيع أن أترك كذا، لا. فالمبتلى بشرب الخمر يقول أنا تعودت لا أستطيع، هذا لا يكون عذرا له. فالمنهيات ليست منوطة بالاستطاعة، لكن قد يباح المنهي عنه لضرورة، قال مثل أكل الميتة، ولكن